ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال: ثم دعا بكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي بعث به دحية إلى عظيم بصرى، فدفعه إلى هرقل فقرأه. الذي دعا بالكتاب إنما هو هرقل، أي طلب الكتاب الذي أرسل إليه عن طريق دحية. وعظيم بصرى هو الحارث ابن أبي شمر الغساني. عظيم بصرى، وبصرى مدينة بين المدينة والشام، وهي إلى الآن بهذا الاسم، هي مدينة بين المدينة النبوية وبين الشام، مما يلي حالة عمار. طبعا اللي سافر من على هذا الطريق يعرف أن حالة عمار دي الحدود بين السعودية والأردن، فهي بعد حالة عمار من جهة الشام، وهي مدينة شامية. قال: فدافعه أي الرسول إلى هرقل فقرأه، فإذا فيه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. هذه الرسالة لها آداب كما أن لها أحكام، فمن آدابها أن يبتدئ المرسل ببسم الله الرحمن الرحيم، لا يتكلم قبل البسملة بشيء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوا. من بدأكم بالكلام قبل السلام فلا تجيبوا، احترام اللقاء، وأن اللقاء له أسس يبنى عليها، لا يجوز هدم تلك الأسس. فأول شيء لابد أن تبدأ بالسلام وبالبسملة. ولذلك بدأ النبي صلى الله عليه وسلم رسالته بالبسملة، لأن هرقل وأمثاله لا يعرفون هذا اللون من الأدب. ولذلك لما ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى الطائف وحدث ما حدث من ثقيف مع النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم تشاجروا معه وألقوه بالحجارة وغيرها، فجلس بجوار حائط، وإن كانت الرواية ضعف، ولكن الشاهد من الرواية أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم له الغلام طعاما قال: كل بسم الله، قال: كل بسم الله. قال: والله هذا لا يشبه كلام الناس، إنما هو كلام النبوة، إنما هو كلام النبوة. لماذا؟ هذا لون جديد من الكلام والتعامل لا يعرفه أهل الجاهلية، فضلا عن اليهود والنصارى. فقال: بسم الله الرحمن الرحيم. وفي الحديث، وإن كان فيه ضعف كذلك، إلا أن قلبي يطمئن إلى ثبوت هذا الحديث، لأنه قد ورد من أكثر من 20 طريقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل شيء لا يبدأ ببسم الله الرحمن الرحيم، أو قال: كل شيء لا يبدأ ببسم الله فهو أبتر، فهو أجزم، فهو أقطع. هذا الحديث جماهير المحدثين يحكمون عليه بالضعف، يحكمون عليه بالضعف، وإن كان في بعض طرقه ضعف يسير، فأنا أتعجب من أن جمهرة المحدثين لا يحسنون هذا الحديث. فقال بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. وهذا أدب ثاني، وهو أن المرسل إنما يكتب اسمه أولا، يكتب اسمه أولا أي يوجه الرسالة منه إلى الغير، إذن يبدأ بنفسه أولا، ولذلك قال من محمد ولم يقل بسم الله الرحمن الرحيم إلى السيد المحترم الأخ العزيز الفلان، وإنما بدأ قال من فلان إلى فلان. وهذا هو الأدب الثاني من أدب النبوة في كتابة الرسائل، من محمد ولم يقل من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما بدأ باسمه أولا ثم وصف نفسه بعد ذلك، فقال من محمد ولم يقل من أبي القاسم، ولو قال من أبي القاسم لكان أولى من قوله من محمد، لكن ربما أن هرقل لا يعرف كنية النبي صلى الله عليه وسلم، وربما أراد النبي عليه السلام أن يخاطب الغير بتواضع، وأنتم تعلمون أن النداء بالكنية أولى من النداء بالاسم المجرد، فأراد النبي عليه السلام أن يتجرد من هذا كله ويخبر هرقل أنه محمد المعلوم لديكم في كتب الأولين كما في التوراة والإنجيل، أنه معروف أنه سيخرج رجل في آخر الزمان اسمه محمد تارة واسمه أحمد تارة أخرى، فلعل هرقل يعرف هذا النبي بأنه محمد، خاصة وأنه قد ظهر، خاصة وأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ظهر وطار اسمه في الآفاق حتى استقر لدى هرقل أن النبي الذي بعث اسمه محمد، فخاطبه بمحمد. قال من محمد، من هو؟ قال عبد الله. عبد الله، ولا شك أن العبودية في هذا الموطن بل وفي غيره لله عز وجل أولى من أن يدعي الإنسان الحرية وغيرها من شعارات الجاهلية، ولا شك أن مقام العبودية هو خير المقامات عند الله عز وجل، ولذلك قال من محمد عبد الله ورسوله، فأخر الرسالة مع أنه كان المفروض لو أننا نكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم، لو أننا نكتب عنه لقلنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي القاسم محمد بن عبد الله إلى فلان إلى هرقل، ولا نقول عظيم، ولا نقول عظيم، ولكنها المفاتيح التي تفتح القلوب الغلف. فقال عبد الله من محمد عبد الله ورسوله، فأخر صفة الرسالة آخر وصف ذكره عن نفسه، ذكره عن نفسه. ولا يخفى عليكم في صلح الحديبية لما صالح النبي صلى الله عليه وسلم المشركين على شروط، فكتبوا هذه الشروط، كتبوا هذه الشروط، وكان كاتب هذه الشروط هو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم اكتب يا علي من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عمرو بن سهيل لا، لو علمنا أنك رسول الله ما كذبناك لاتبعناك، ولكن اكتب من محمد عبد الله، من محمد بن عبد الله بن عبد المطلب. وتعنت في ذلك، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يا علي اشطب رسول الله، قال والله لا أفعل، والله لا أفعل. وأنتم تعلمون في صلح الحديبية أن النبي صلى الله عليه وسلم قد تنازل عن أشياء بإذن ربه، ولكن الصحابة لما غاب عنهم العلم اعترضوا على النبي صلى الله عليه وسلم، منهم عمر وعلي وغيرهما، فقال والله لا أفعل. قال أين هي؟ فلما أشار إليه وضع النبي صلى الله عليه وسلم أصبعه فمسح قوله أي قول علي الذي كتبه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال اكتب ابن عبد الله ابن عبد المطلب، ففعل. فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام يخاطب الآن المشركين، يخاطب المشركين. وفي الغالب أن من لم يكن معك على النهج الإيماني وعلى الإقناع العلمي بالنص الشرعي يحتاج إلى حجة عقلية، يحتاج إلى حجة وبيان عقلي حتى يقتنع به. ولذلك أنت الآن لو أردت أن تناقش الكفار في مسألة ما، فذهبت تحتج بما في كتاب الله وفي سنة الرسول، قال لك أنا أكفر بهذا، فكيف تناقشني بما لم أكن قد آمنت به؟ ولذلك لما أيقن شيخ الإسلام ابن تيمية في عصر العناد والإلحاد ذلك، لجأ إلى الحجج العقلية الدامغة التي تتسق وتتسم مع شرعنا وليس فيها مخالفة، لأن الله تبارك وتعالى قد حث العقول على التدبر والتفكر وغيرها. ومن هذا الباب ناقش ابن تيمية جميع من في الأرض في ذلك الزمان وأقام عليهم الحجة سواء كانت النقلية أو العقلية. ولذلك صنف كتابا عظيما لم يصنف في الإسلام مثله، وهو كتاب درء تعارض العقل والنقل. درء تعارض العقل والنقل، يعني لا تعارض أبدا بين الحجة النقلية والحجة أو الإقناع العقلي أبدا. وأثبت أن العقل السليم الذي يفكر بروح النصوص الشرعية لا يمكن أبدا له أن يتعرض مع مين؟ مع نص شرعي. يعني هذا العقل السليم إذا كان مركبا في بدن وفي قلب إيماني لا يمكن أبدا أن يحيد عن النص الشرعي. ولذلك أتى شيخ الإسلام ابن تيمية في هذا الكتاب بالأعاجيب. قال من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم. عظيم الروم، خلي بالك إن كلمة عظيم الروم دي دي كلمة يتألف بها قلب هرقل، قلب هرقل. وإلا فالعظمة كل العظمة لمن آمن بالله ورسوله، وهذا رجل باق على كفره، فكيف يخاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بهذا السؤدد؟ والنبي عليه الصلاة والسلام هو الذي قال لا تقول للمنافق سيد، لا تقول المنافق يا سيد. ومع هذا هو الذي قال لرأس الكفر في ذلك الزمان هرقل عظيم، فكيف ذلك؟ هذا كلام للتألف ولا بأس به، هذا كلام يتألف به قلوب العظماء. فقال سلام على من اتبع الهدى، سلام على من اتبع الهدى. وفي رواية السلام على من اتبع الهدى، يعني إما منكرة وإما معرفة. ربما يحتج محتج بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تبدأوا أهل الكتاب بسلام، لا تبدأوا أهل الكتاب بسلام، وإذا وجدتوهم في الطريق فاضطروهم إلى أضيقها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم في أحكام السلام كذلك إذا سلم عليكم أهل الكتاب فقولوا وعليكم، فإنهم لا يقولون السلام وإنما يقولون السام، والسام الموت، كأنهم يدعون على المسلمين. ولذلك دخل رجل من المشركين، وإن شئت فقل هو من اليهود أي من يهود المدينة، على النبي صلى الله عليه وسلم وقال السلام عليك يا محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم وعليك. فقالت عائشة بعد أن تفطنت لما قولت ذلك اليهودي ورد النبي صلى الله عليه وسلم عليه، قالت وعليك السام واللعنة والغضب يا عدو الله. فقال النبي عليه السلام مهلا يا عائشة، مهلا يا عائشة، ما كان الرفق في شيء إلا زانا، وما كان العنف في شيء إلا شانا. قالت أما سمعت ما قال يا رسول الله؟ فتبسم وقال أما سمعت ما رددت عليه؟ حلم، حلم النبي عليه الصلاة والسلام حتى مع اليهود. أما سمعت ما قال؟ أي قال لك الموت والهلاك لك؟ قال وأنا رددت عليه ذلك، فقلت وعليك. هذا الحلم لا يتأتى إلا لنبي، لا يتأتى إلا لنبي. ولذلك عائشة رضي الله عنها وهي من هي في العلم والإيمان والتقى والورع لم تحتمل هذا، لم تحتمل هذا، فغيرها ممن هو دونها أولى بألا يحتمل ما ثبت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال سلام على من اتبع الهدى. فظاهر هذا النص خاصة في صدر النص يوحي بأن النبي صلى الله عليه وسلم إنما سلم على هرقل، وليس الأمر كذلك، لم يبدأ بسلام، وإنما قال سلام على من اتبع الإسلام، فسمى الإسلام بالهدى وقال سلام على من اتبع الهدى، يعني إن اتبعت الهدى فسلام عليك، وإن لم تتبعه فلا سلام عليك. والسلام بمعنى الأمان والمسالمة والود ووضع الحرب، فلا شك أن هذا كله لا يكون إلا بين مسلمين أو متعاهدين بعهد أمان وضمان. فلما لم يكن هذا ولا ذاك متحقق في شأن هرقل، خاطبه النبي صلى الله عليه وسلم بخطاب رقيق لطيف يتناسب وجوامع الكلم التي اتصف بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال سلام على من اتبع الهدى. لو أنا أو أنت نرسل هذه الرسالة إلى مشرك أو كافر لقلنا كلاما طويلا جدا يغني عن هذا الكلام هذه الجملة من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم قليل في مبناه، كبير وجميل في معناه. فقال سلام على من اتبع الهدى. أما بعد، فقوله أما بعد قد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام وثبت عن الخلفاء الراشدين وعن الوعاظ والخطباء وأهل العلم قديما وحديثا في المراسلات والخطابات والبعوثات وغيرها، أن كل واحد يحمل كتابا أو خطبة أو موعظة بعد هذه المقدمة التي تشتمل على الحمد والثناء الجميل على الله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يقول أما بعد، كأنهم قسموا الرسالة إلى ثلاث مراحل. المرحلة الأولى وهي ما يعبر عنه أهل العلم بمقدمة الرسالة، وهي ما ذكرناها بمجتملاتها، وقوله أما بعد فاصل بين غرض ومضمون الرسالة وبين مقدمة الرسالة ومجتملات تلك المقدمة، كأنه أراد أن يقول أما بعد هذا الكلام الذي تقدم من الذكر والثناء وغير ذلك، فإني أريد أن أقول لك كيت وكيت وكيت، ويدخل في أصل الموضوع وفي غرض الرسالة. ثم بعد ذلك يختم الرسالة بختام جميل كما بدأ الرسالة أولا، فتكون الرسالة مقسمة إلى مقدمة وغرض وخاتمة، مقدمة وغرض وخاتمة. فلا تبدأ بغرض الرسالة قبل المقدمة، ولا تبدأ بختام الرسالة قبل غرضها أو مقدمتها، فإن هذا خلط لا ينبغي مع البلغاء والفصحاء. فقال أما بعد، فإني أدعوك بدعاية الإسلام. وفي رواية فإني أدعوك بداعية الإسلام، يعني أخاطبك أن تكون مسلما، أخاطبك أن تخلع من الكفر وتدخل في الإيمان والإسلام والتوحيد. ثم بشره فقال: أسلم تسلم، أسلم تسلم، أي لما دعاه بداعية الإسلام قال له: فإن أسلمت واستجبت إلى النداء سلمت من كل مكروه وأذى، من كل مكروه وأذى. ولا شك أن هذه الجزئية لم يعقلها هرقل مع ذكائه الخارق، لأنكم تعلمون أن الذي صد هرقل أن الذي صد هرقل عن الدخول في الإسلام خوفه على ملكه وعلى كرسيه، وكثيرا ما تصد زهرة الحياة الدنيا صاحبها عن الخير العظيم. ولذلك هذا الرجل آثر الحياة الدنيا على الآخرة، لا حبا في الكفر، وإلا فقد صرح عدة مرات بأن النبي صلى الله عليه وسلم صادق فيما يدعيه، وما كان بينه وبين أن يسلم حقيقة إلا نطق بالشهادتين، ولكنه لم يفعل. وأخبرنا النبي عليه السلام كما رواه أحمد بسند صحيح أنه لما قال يا محمد أسلمت، أو قال له إني مسلم، قال النبي عليه السلام: كذب عدو الله، كذب عدو الله، أي لم يسلم بعد. وما يدل على كذبه أنه جهز الجيوش بعد ذلك لمحاربة النبي عليه السلام في تبوك وفي غيرها. فهنا قال أسلم تسلم، أي إن دخلت في الإسلام سلمت من كل مكروه. هذه الرسالة فهم أهل العلم على أنه لو كان أسلم لكان أتى من ورائه خير عظيم، وأسلم من بعده، وأسلم من بعده ومن كان وراءه من الجند، فلم يكن يصيبه مكروه ببشارة النبي صلى الله عليه وسلم إليه وخبره إليه، ولكنه غفل عن هذه فمات على كفره. وهذا شؤم الإعراض عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين، يؤتيك الله أجرك مرتين، مع أنه واحد، مع أنه واحد، فلماذا يؤتيه أجره مرتين؟ الجواب أن الأجر الأول بسبب إسلامه هو، بسبب إسلامه هو، وأن الأجر الثاني بسبب أنه متبوع وله أتباع، وله أتباع. وفي الغالب أن المتبوع إذا فعل شيئا تبعه من وراءه على هذا الشيء، لأن الناس خاصة الجهال منهم إنما جبلوا على تقليد عظمائهم ووجهائهم. فلا شك أن هرقل كان عظيما في قومه وكان له من الجند والأتباع ما له، فلو كان أسلم لكان الله تبارك وتعالى أعطاه أجره على الإسلام. وكذلك عند اتباع أتباعه، أتباعه له في الإسلام والإيمان كان يؤجر فيهم كذلك. لماذا؟ لأنهم ما أسلموا إلا لأن عظيمهم قد إيه؟ قد أسلم، قد أسلم. فقال أسلم تسلم، يؤتيك الله أجرك مرتين، أي مرة بسبب إسلامك، والمرة الثانية بسبب أنك كنت سببا لدخول القوم جميعا فين؟ في الإسلام. قال فإن توليت، فإن أعرضت ولم تقبل داعية الإسلام ودعاية الإسلام ولم تخرج من كفرك وبقيت عليه، فإن عليك إثم الأريثيين، فإن عليك إثم الأريثيين. والشام كانت أهل تجارة وزراعة، وأما حمص في ذلك الوقت فكانت أهل زراعة، ولذلك الأريثي أو الأريسيين جمع أريسي، والأريسي قيل إنها كلمة معربة، وقيل بل هي عربية معناها المكاري أو الفلاح، المكاري أو الفلاح الذي يكري أرضه أي يؤجرها أو يزرعها. فخاطبه بأن معظم أتباعه من الفلاحين، معظم أتباع مين؟ هرقل من الفلاحين. فإن أسلمت أخذت أجرك وأجرهم، وإن أعرضت فعليك اسمك أولا، ثم بعد ذلك اسم مين؟ من تبعك من الفلاحين الذين ترأستهم وكنت عظيما عليهم. ثم استشهد له، قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم استشهد لهم بتلك الآية وهي في كتاب الله عز وجل، وقيل إنه قال ذلك بكلام من عنده، ثم نزل بعد ذلك قرآنا. قال: ويا أهل الكتاب، ومعلوم أن الآية ليس فيها حرف الواو، ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. فإن أعرضوا عن الشهادة والإيمان والتوحيد فأخبروهم بأنكم قائمون على الإسلام والتوحيد. قال أبو سفيان: هذه الآية احتج بها بعض أهل العلم على جواز قراءة الجنب والحائض لكتاب الله عز وجل، لأنه إذا كان الكافر كفرا أصليا يأخذها ويمسكها بين يديه ويقرأها، والذي أرسله هو النبي عليه الصلاة والسلام، فلأن يقرأ القرآن مسلم موحد مؤمن وإن كان على جنابة أو لا، لأن الكفر نجس، وأما المؤمن فلا ينجس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن لا ينجس، كما في حديث أبي هريرة. لكننا سنؤجل هذا الحكم لأن فيه كلام كثير جدا وعظيم، وقد طلب مني إعداد البحث حكم دخول الحائض المسجد ومس المصحف في الجنب والحائض وتلاوة القرآن، قد طلب مني عدة مرات في معاهد الجمعية الشرعية للأخوات بيأخذوا فيها قرآن كريم، وفي الحقيقة تكاسلت عدة مرات، فأظن أن الوقت مناسب لإعداد البحث. فغدا الأسبوع القادم بإذن الله تعالى سأقرأ عليكم البحث كله، فأنا قد سودته ولم أبيضه بعد. فإن شاء الله تبارك وتعالى في الأسبوع القادم سأقرأ عليكم البحث كله بإذن الله. قال أبو سفيان: فلما قال ما قال، اللي هو مين؟ هرقل القائل، هرقل. فلما قال ما قال وفرغ من قراءة الكتاب كثر عنده الصخب، والصخب هو اللغط، وهو تداخل الأصوات وارتفاع الأصوات، تداخل الأصوات وارتفاع الأصوات. وأخرجنا، من الذي أخرجه؟ لا شك أنهم أتباع هرقل، والذي يقول أخرجنا بصيغة المبني المجهول هو أبو سفيان، أي أخرجنا من ذلك المجلس الذي جلسوا فيه بأمر هرقل. أنتوا عارفين قبل كده لما استدعاهم من حمص وأتى بهم فقال أدنوه مني، فجلس أبو سفيان أمامه وأتباع أبي سفيان بقية الركب، إنما جلسوا خلف ظهر مين؟ خلف ظهر أبي سفيان. فكل هذا حدث في مجلس أبي سفيان وهو جالس بين يدي هرقل. قال: فلما فرغ من قراءة الكتاب كثر الصخب واللغط وارتفعت الأصوات وتداخلت وأخرجنا. فقلت لأصحابي حين أخرجنا، ده كلام مين؟ الضمير هنا عاد على مين؟ عاد على أبو سفيان. فقلت لأصحابي حين أخرجنا: لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، لقد أمر
أي عظم واستفحل وانتشر. لقد أمر أمر أي شأن ابن أبي كبشة يعبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بأنه ابن أبي كبشة. هل هو فعلا ابن أبي كبشة؟ نعم. وقيل أبو كبشة هو جده من جهة أمه، ولعل هذا هو الراجح، وهو الذي ذهب الحافظ ابن حجر إلى ترجيحه. وقيل هو لقب لجده من جهة أبيه، من جهة أبيه عبد المطلب، أي من جهة جده عبد المطلب. وأن من أمهات عبد المطلب من كانت تلقب بهذا اللقب كذلك. على أي حال، سواء كان هذه كنية أو نسبة للنبي صلى الله عليه وسلم من جهة أمه أو أبيه، فهذا لا يعني بالدرجة الأولى، ولكن المقصود من أبي سفيان أنه قال هذه الكلمة يتنقص بها النبي صلى الله عليه وسلم، قالها من جهة التنقص، وعرفه للناس بما لم يكن معروف. المقصود من أبي سفيان أنه قال هذه الكلمة يتنقص بها النبي صلى الله عليه وسلم، قالها من جهة التنقص، وعرفه للناس بما لم يكن معروفا به لديهم، فقال لقد أمر أمر ابن أبي كبشة، أي عظم واستفحل. قال إنه يخافه ملك بني الأصفر، إنه يخافه ملك بني الأصفر، وبني الأصفر هم الروم. بني الأصفر فيهم صفرة، والعرب تقول لمن كانت به حمرة أصفر، كما تقول لمن كان به بياض أحمر. فقال إنه يخافه ملك بني الأصفر، يعني إذا كان هرقل في الشام وابن أبي كبشة في المدينة، وهرقل ترتعد فرائسه وهو بالمدينة، وهذا مصداق لقول النبي عليه السلام نصرت بالرعب مسيرة ايه؟ شهر. مسيرة شهر. هل هذه خاصة بالنبي عليه السلام ولا عامة لكل من تولى امر هذه الامة؟ خلاف بين اهل العلم، خلاف بين اهل العلم، ويترجح لدي ان هذه خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام، ان النبي عليه السلام ما يسمع به احد انه خرج من بلد كذا يريده لقتله او لغزوه الا ويندحر في بيته قبل ان يصل اليه النبي عليه الصلاة والسلام بشهر كامل، بشهر كامل من شدة الرعب والخوف، بمجرد ان يعلم هرقل ان النبي عليه الصلاة والسلام خرج من المدينة لقتاله في الشام وبينهما مسيرة شهر، ينهزم هرقل نفسيا وهو في بيته. وهذه لا شك من كرامات النبي عليه الصلاة والسلام والمعجزات النبوية، وإن كان هذا حدث لبعض خلفاء المسلمين، لبعض خلفاء المسلمين. ولذلك لما نكفور عظيم الروم أيضا سب امرأة من نساء المسلمين، فأرسلت إلى هارون الرشيد، أرسلت إلى هارون الرشيد تخبره بما دار، وهي رسالة وإسلاماء المعروفة. فأرسل إليه هارون الرشيد ذلك الملك العظيم من ملوك المسلمين وعظمائهم، وهو مفترى عليه كذلك، ويكفيه منقبة أنه كان يحج عاما ويغزو عاما آخر، ويغزو عاما آخر، حتى صوره الأصفهاني صاحب كتاب الأغاني بأنه رجل لا يحسن إلا العلاقات الجنسية مع النساء وشرب الخمر والأغاني والقينات وغير ذلك، وهذا بلا شك من الافتراء العظيم على هذا الأمير والملك المكرم الشريف. وهو من هذا الكلام براء. فأرسل إليه هارون الرشيد رسالة قال له: أما بعد، من أمير المؤمنين هارون الرشيد إلى كلب الروم نكفور، الجواب ما ترى لا ما تسمع، الجواب ما ترى لا ما تسمع. ثم ختم الرسالة ولم يسلم عليه لا في أولها ولا في آخرها. الموقف موقف عزة يحتاج إلى إثبات العزة لله والكتاب والرسول والمؤمنين، ففعل هارون الرشيد. فكان الجيش الذي أرسله أوله في رومية وآخره في بغداد، وآخره في بغداد. فلما علم بذلك نكفور عظيم الروم كان يضرب أخماسا في أسداس ولا يدري ماذا يقول ولا ماذا يفعل. هذا الأسد خلف شبلا، خلف شبلا المعتصم. لما اشترت امرأة مسلمة من رجل نصراني ذهبا وساومته فلطمها على خدها، فقالت: وإسلاماه ومعتصماه بأعلى صوتها، فسمعها رجل من المسلمين، فركب دبته وانطلق إلى بغداد بلد الخلافة في ذلك الوقت، وقال: إذن لي على الخليفة. فأدخلوه فقال: ما الخبر؟ قال: أبلغتني امرأة عن نفسها أن نصرانيا روميا نطمها على خدها ويتساوم في شراء الذهب، فقالت: وإسلاماه ومعتصماه. فتضاحك القوم حتى استلقوا على ظهورهم، قالوا: أين المعتصم الآن منك يا مجنونة؟ قال: أو قد فعلوها؟ والله إنه في غد ليكونن الخبر. ثم المعتصم معروف في قوته وفي جبروته وفي متانة بدنه، حتى كان يأمر عبيده أن يكتفوه بالسلاسل فيقفز قفزة واحدة فيقطع تلك السلاسل أجمع. فنادى في الناس الصلاة جامعة، فلما اجتمعوا قال: كل حسب قدرته وحاجته يغدو في الصباح إلى رومية، ومن تخلف بلا عذر فاقتلوه، ومن تخلف بلا عذر فاقتلوه. فتجهز الجيش فكان 100,000، وكلما مروا على قرية في طريقهم إلى رومية خربوها، خربوها وأخذوا منها الأموال والمتاع والذاب، حتى دخلوا فين؟ عمورية، حتى دخلوا عمورية فخربوها وهتكوا سترها وقتلوا ملكها. وجيء بذلك الذي لطم المرأة على خدها، فاستدعى المعتصم المرأة وقال لها: هذا الذي لطمك؟ قالت: نعم. قال: إن شئت فهو عبدك، وإن شئت عفوت عنه. قالت: بل أعفو عنه. فالعفو هنا عفو عن عز وعن قوة وعن منع، لا عفو ولا طلب سلام وصلح مع ذلة ومهانة وبعد عن الكتاب والسنة، هذه إنهزامية. هذا الصلح الذي يطلب مع اليهود الآن إنما مبناه الانهزامية والضعف والخور وحب الدنيا. أما الذي كان في ذلك الوقت فإن المسلمين كانوا في عز ومنعة وقوة، ولذلك لم يكن هناك أي بأس أن يصطلحوا مع اليهود، أن يصطلحوا مع اليهود. ده الحاكم بأمر الله، وهو أضل من تولى الحكم، وكان منحرف العقيدة زائغ الفكر، كان يتعنت أشد التعنت مع اليهود والنصارى، ويقول: لا بد من التمييز في الطرقات بين اليهود والنصارى. فهداه فكره الشيطاني إلى ألا يرى يهوديا ولا نصرانيا إلا وفي رقبته ثقال من حديد يبلغ وزنه 3 كيلو جرامات. تصور واحد ماشي معلق في رقبته تقل حديد 3 كيلو، أي علامة تميزه عن أي مخلوق آخر؟ طيب الكلام ده من منطلق إيه؟ إن في منعه وفي عزة وفي قوة وفي مجد للإسلام في ذلك الزمان رغم فساد الخلافة، رغم فساد الخلافة وانحرافها عن طريق السلف. أما الآن فاليهود يرتعون في كل مكان، وهم يعلمون أنه لا رقيب عليهم ولا معاتب، حتى مجرد الشجب اللي احنا كنا بنقول ان احنا بقينا يعني بارعين فيه، لم يعد احد منا يحسن هذا الشجب ولا حتى البكاء، ولا حتى البكاء، فإنا لله وإنا إليه راجعون. قال إنه يخافه مالك بني الأصفر، فما زلت موقنا، ده كلام أبو سفيان، كلام أبي سفيان، فما زلت موقنا أنه سيظهر حتى أدخل الله علي الإسلام. يعني منذ ذلك اليوم وأبو سفيان عارف أنه لابد أن هذا النبي العربي سيظهر في يوم من الأيام ويملك الدنيا بأسره. إذا كان هرقل بيقول لو صدق ما تقول أنت يا أبا سفيان فسيملك تحت قدمي هاتين، ها؟ فأبو سفيان أيقن الهلاك. قال وكان ابن الناطور، وكان ابن الناطور اللي هو مين؟ اللي هو حاكم فلسطين في ذلك الوقت، وكان صديقا لهرقل، وكذلك هو كان روميا سقفا على نصارى الشام، يعني كان الإنسيس الكبير المجرم الغاشم. يحدث أن هرقل حين قدم إلياء أصبح يوما خبيث النفس، أصبح يوما خبيث النفس. كيف يقول هذا والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يقول أحدكم خبثت نفسي، خبثت نفسي؟ هذا خطاب للمسلم، لا يقول المسلم عن نفسه خبثت نفسي، وإنما لا بأس بحكاية ذلك عن غير المسلمين. وهرقل كان في ذلك الوقت لم يكن إيه؟ لم يكن مسلم بل ولا أسلم، فلا بأس بحكاية هذا عنه. فقال بعض بطارقته قد استنكرنا هيئتك، قد استنكرنا هيئتك. قال ابن الناطور وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، حزاء بالزاي مش بالذال، ما هو لو بالذال تبقى ايه؟ يبقى صانع الأحذية او بائع الأحذية او اسكافي بيصلح الأحذية، وهو خليق من هذا كله، ولكنه حزاء بالزاي اي بمعنى الكاهن والساحر، بمعنى كاهن وساحر، ينظر في النجوم فيتعرف على الأخبار. وكان هذا في الجاهلية معلوما ومشهورا، وقد أتى الإسلام فأبطله وجعل حد الساحر ضربة بالسيف، ضربة بالسيف، بل السحر كبيرة عظيمة من الكبائر، وقد عدها الذهبي بعد الشرك بالله، بعد الشرك بالله، كما عدها النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات المهلكات في المرتبة الثانية بعد الشرك بالله، بعد الشرك بالله. فهنا السحر لا يجوز أبدا لأحد أن يتعلمه ولا أن يعمل به. أما تعلم السحر فلأنه يؤدي إلى خراب العقيدة وفساد الدين، كما يؤدي لصاحبه إلى الخروج من الملة، لأن الشيطان لا يطاوع من تعاون معه إلا إذا عبد ذلك المطيع الشيطان، فالسحر يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله تعالى. ولذلك سد الإسلام هذا الباب سدا منيعا حفاظا على التوحيد وذودا عن الإيمان. فقال وكان هرقل حزاء ينظر في النجوم، فقال لهم حين سألوه، فقال لهم حين سألوه إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر. ملك الختان قد ظهر. إني رأيت الليلة حين نظرت في النجوم ملك الختان قد ظهر. فمن يختتن من هذه الأمة؟ المقصود بالأمة أبناء العصر وأبناء الجيل، عامة الناس، أي أمة الدعوة لا أمة الإجابة، لأن الأمة أمتين، أمة الدعوة ودي الخلق جميعا كل بنو آدم، إنما أمة الإجابة هو من استجاب للنداء، هو من استجاب ودخل في الإسلام. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. والذي نفس محمد بيده لا يسمع بي أحد من هذه الأمة. أمة مين؟ لا مش أمة محمد بقى، أمة الدعوة، أمة الدعوة يعني بنو آدم، لا يسمع بي من أحد من بني آدم، أي الأمة التي هي محل الدعوة. مين محل الدعوة؟ العرب والعجم، الإنس والجن. لا يسمع بي أحد من هذه الأمة ثم لم يؤمن بي إلا دخل النار. لأنه لو أمة محمد ما خلاص، ما هو آمن، ما هو آمن، يبقى يتوجه له هذا الوعيد بإيه؟ صح؟ قال: فمن يختتن من هذه الأمة؟ قالوا: ليس يختتن إلا اليهود. خلي بالك ده نص من هرقل عند البخاري، أن اليهود أمة قد عرفت إيه؟ الختان. اليهود يعرفون الختان. فلا يهمنك شأنهم. دول بقى الحاشية بتاعت مين؟ بتاعت هرقل. وهرقل ده كان رجل نصراني، فقالوا يعني أنت ما تخافش إيه؟ تخافش على نفسك، احنا ممكن نقوم لك على اليهود كلهم نقتلهم، لان ما دمت قد نظرت في النجوم فعلمت ان ملك الختان قد ظهر. طب ما فيش حد بيختتن الا اليهود، يبقى النبي اللي ظهر ده ممكن يكون ايه؟ ممكن يكون من امة اليهود، ده هم بيتوقعوا كده. فقالوا: طب احنا بقى ايه رجالتك ونحميك ازاي؟ ايه الخدمة اللي ممكن نقدها لك؟ ان احنا نقوم على اليهود كلهم نقتلهم. ها؟ طيب. قالوا: فلا يهمنك شأنهم، واكتب إلى مدائن ملكك فيقتلوا من فيهم من اليهود. دي فكرة طيبة جدا، هم يتخلصوا من اليهود بالمرة. فاكتب إلى مدائن ملكك يقتلوا كل من فيها من مين؟ من اليهود. العداء مستحكم جدا بين اليهود والنصارى. النصارى يبغضون اليهود أكثر من بغضهم للمسلمين، لأن النصارى مش ناسين أبدا اللي عملوه اليهود في عيسى، مش هينسوا لهم السوءات دي أبدا. لكن لما ظهر العدو الأوحد اتحدوا في الظاهر، لكنهم والله من أشد الأعداء. ده إذا كانت طوائف النصارى مع بعضها تبغض بعضها البعض أكثر من بغضهم مجتمعين للمسلمين، فما بالك بعلاقة النصارى بأعدائهم الأول من اليهود. فالعداء مستحكم جدا بينهما. ولذلك ما النصارى ما صدقوا رؤية زي دي، وقالوا: احنا نأملك على اليهود كلهم ايه؟ نقتلهم ونخلص منهم. انا عايز اخد فايدة من دي واقول ان الختان معروف في امة اليهود، وقد ثبت ان عيسى عليه السلام اختتن، اذن فيكون الختان معروف عند النصارى، عند النصارى، ولكنهم ربما فرطوا فيه احيانا ورجعوا اليه احيانا اخرى. ولذلك غلب على زمن هرقل عدم الختان بين النصارى، كما غلب على اليهود الختان في ذلك الوقت. إذن ما حكم الختان في من أتى بعدهم؟ هل الختان عند المسلمين إجرام ووحشية وانتهاك لحرمة المرأة. الكلام ده هيحتاج لوقت طويل، ولكن على أي حال لم نسمع أبدا عن الحملة الشرسة التي وجهت إلى دين الله عز وجل فيما يتعلق بختان المرأة إلا على أيدي اليهود والنصارى في هذا الزمان، وعلى جهة التحديد منذ سنة 1951 لما عقد المؤتمر الأول لمحاربة الختان في نيروبي، واستطاعوا التأثير على بعض أهل العلم من المسلمين، فطعنوا في الأحاديث التي وجهت للختان، وخاصة ختان الإناث، ختان الإناث. أما الأمة كلها مجمعة على أن الختان من دين الله عز وجل، ولكنهم اختلفوا في ختان الإناث بين الوجوب والندب أو الاستحباب. يعني إذن لم يقل أحد ممن سلف أن الختان إجرام ووحشية، ودي بصراحة طريقة فرعونية. طب ما أنتم تحترموا الفراعنة، بتحترموا الفراعنة، إيش معنى فيها تخلف الفراعنة؟ إذا كان الختان ده عادة فرعونية، طب ما أنتم تحترموا عادات الفراعنة وتحيونها، فلماذا لا تحيون هذه العادة وهي من عادات الفراعنة؟ ما هو الفراعنة دول كانوا بشر يحتاجون أيضا إلى ختان، ولم تأتي الكتب السابقة أو اللاحقة بأن الفراعنة كانوا يختتنون أو لا، إلا بعد آثار ذكرت في كتب المتقدمين. فإذا كنتم تجلون الفراعنة وتحترمونهم، ودين الفراعنة هو دينكم، فلا بأس أن تأخذوا دين الفراعنة برمته، فلا تأخذون منه ما وافق هواكم وتدعون ما خالفها. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم قد بين أمر الختان بيانا شافيا، ولكن لمن ألقى السمع وهو شهيد. أما من طمس الله على بصره وبصيرته فهو لا يرى إلا أن هذه النصوص مؤولة تأويلا باطنيا إسماعيليا، الغرض منه إرضاء أبناء القردة والخنازير سواء كانوا من اليهود أو من النصارى. ولذلك قد رأينا وقرأنا على صفحات الكتب والمجلات والجرائد في الأيام الأخيرة عناوين أصرح هذه العناوين فرمان أمريكاني نقطتين: لا بد من منع الختان في مصر، وإلا منعنا المعونة. وإلا منعنا المعونة ليه؟ لأنهم لا يألون جهدا في إفساد المسلمين في ديارهم وفي غير ديارهم، وهم يعلمون أن منع الختان وخروج الفتاة إلى الجامعة متبرجة سافرة عاهرة ثم محاربة النقاب والحجاب في الجامعة وفي المدارس، ثم إطلاق الحريات المزعومة للبنت أن تفعل ما تشاء، كل هذا يؤدي إلى الاختلاط المحرم المبتذل بين الشباب والفتيات في الجامعة والمدارس، وأن البنت لو لم تختتن، لأن الختان يضبط الشهوة عند البنت وعند المرأة يضبطها، فلا تكون زاهدة في الرجال ولا يكسر شبقها ورغبتها في الرجال كذلك، فيكون الأمر عندها باعتدال إن احتاجت إلى الختان. فلما تركت المرأة هكذا بلا ختان وبأثر احتكاك المرأة أجزاؤها وأعضاؤها ببعضها البعض لا بد أن تثور وتهيج، فتطلب من زملائها الفاحشة، وهذا الذي يحدث الآن. فإن الزنا قد كثر وعم وطم في الجامعات على جهة الخصوص، وربما يكون السبب في ذلك، والأسباب كثيرة جدا، ولكن من بينها منع الختان، حتى سنوا القوانين يحرموا ويجرموا على من قام بعملية الختان أو الطهارة للبنت بالحبس عاما كاملا وبالغرامة 500 جنيه، سواء كان ذلك طبيب أو لا. طيب، ألا جعلتم أن هذه المسألة من مسائل الخلاف؟ ومعروف أن الخلاف المعتبر لا يلام على الخصم، لا يلام على المخالف، حتى تذهبوا بجبروت وعنة فتتبنون رأيا ربما يكون هو ليس رأيكم في الحقيقة، وإنما هو رأي الأسياد الذين يقطنون بأوروبا وأمريكا، ولهم مصلحة مباشرة في منع كل خير أمرت به الشريعة لأبنائها. فتدخل اليهود وتدخل النصارى في شؤون المسلمين الداخلية والخارجية، حتى تدخلوا في فرج المرأة وذكر الرجل. ليس العجب من دخول اليهود والنصارى في هذا الشأن، وإنما العجب كل العجب أن يجدوا لهم من بيننا وممن يتكلم بلساننا ويدين بديننا، بل هو على رأس السلطة الشرعية، من يوافقهم على هذا ويقول نعم الختان هذا عادة فرعونية، ولكن على أي حال إن أقر الطب ذلك أقررناه، وإن منع منعناه. فمتى كان الطب أيضا مشرعا؟ متى كان الطبيب يشرع لهذه الأمة؟ إن الذي يشرع لها هو النبي صلى الله عليه وسلم، ومن قبله الله عز وجل. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام 5 من الفطرة، 5 من الفطرة، يعني الخلق جميعا جبلوا عليها، ولكنها أخذت أحكاما شرعية في شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. أما هي عند الأمم السابقة بفطرتهم يفعلونها، ربما يفعلونها قربة لله أو من باب العادة، وفي كل هم مجبولون مفطورون عليها. أما في هذه الشريعة فإن هذه الأعمال لا بد وأن يتقرب بها إلى الله عز وجل. فقال 5 من الفطرة: الاستحداد، وهو حلق العانة بالحديدة أي بالموسى، والختان، وقص الشارب، ونتف الإبط، وتقليم الأظفار. قال الخطابي: هذه الخصال كلها من السنن إلا الختان، فقد اختلف أهل العلم في وجوبه من عدمه. الدليل الثاني: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل، الأول عند الشيخين وهذا الثاني عند أحمد بسند صحيح. والختانان أي ختان الرجل وختان مين؟ المرأة. ختان الرجل وختان أي الموضع الذي يختن فيه الرجل والموضع الذي تختن فيه المرأة. قال: إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ومعلوم، لأن بعض المغرضين قالوا المقصود بهذا مس الذكر لفرج المرأة، فقلنا لهم المس لا يوجب الغسل، فلو أن رجلا عريانا حضن امرأته العريانة لم يجب الغسل، لم يجب الغسل إلا أن يدخل حشفة ذكره في فرجها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في حديث ماعز لما أتى وأقر بالزنا قال: أتدري ما الزنا؟ قال: نعم. قال: أدخل هذا منك في ذاك منها كما يدخل الرشاء في البئر؟ قال: نعم يا رسول الله. فهذا هو الزنا الذي يوجب الغسل ويقام عليه الحد، فقال النبي عليه السلام: إذا التقى الختانان، وليس معنى التقى المماسة، وإنما هو العلاج والدخول، إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ولذلك قال الإمام النووي: المس ليس مقصودا على حقيقته، وإنما المقصود به ملاقاة الختان بالختان ومحاذاة الختان بالختان، لأن المس بإجماع أهل العلم لا يوجب الغسل. الدليل الثالث حديث أم عطية الأنصارية أن امرأة كانت خاتنة بالمدينة، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم عندما قدم المدينة: إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج. ويقال لعملية الختان عند المرأة خفض، وعند الذكر ختان، يعني يقال اختتن الغلام وخفضت المرأة، أو خفضت البنت أو الفتاة. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لتلك المرأة الخاتنة: إذا خفضت، ده بالخفض ده للذكر وللبنت، للبنت، لأننا نقول الخفض لا يعرف إلا في حق مين؟ البنات، النساء. فقال لها: إذا خفضت، ولم يقل لها إذا ختنت، لأنه ممكن صرفه إلى الذكور، ولكنه قال: إذا خفضت أي الإناث فأشمي ولا تنهكي. أشمي أي خذي الجزء الزائد، ولا تقطع العضو بأكمله. ومعنى ولا تنهكي أي لا تأخذ العضو من جدره وأصله، ولكن خذي القدر الزائد فقط. ومعظم الأخطاء التي تقع في عملية الختان تسيء حقيقة إلى الإسلام، خاصة لدى المغرضين المنافقين الملحدين. ولذلك أنتم عارفين في مؤتمر السكان الذي عقد على أرض مصر في بلاد الصعيد، جابوا حالة في أثناء الختان تنزف دما حتى ماتت البنت، قالوا: تفضلوا أدي نتيجة الختانة. مش ده الإسلام؟ مش دي الشريعة بتاعتكم؟ ما هو كما قال الله عز وجل: ربنا لا تجعلنا فتنة للذين مين؟ ظلم. احنا اللي بنعرض الظالمين لأن يرتقوا في هدم شريعتنا على ظهورنا، احنا اللي بنمكنهم من كده. لابد ان تختار انت، طبيبا ماهرا حاذقا خبيرا باجراء هذه العمليات، قبل اسبوعين ركب معي رجل اختلف مع امرأته في مسائل، فذكر من بين هذه المسائل التي توقفت على الطلاق أنه دفع بولده، ولد وليس بنتا، أنه دفع بولده إلى واحد قريبه بيعرف يمسك الموس، لا طبيب ولا يعرف عن الطب أي شيء، فختن ولده خطأ، وكان يترتب على هذا الخطأ أن قطع عضو الولد كله. ثم هو يدعي بعد ذلك أن هذا من قدر الله، وأنا رجل مؤمن بالله. قلت: لا، قدر حاجة ودي حاجة ثانية. القدر لما تحتاج وتختار طبيب ماهر يقيم هذا الشأن ومن أهل الاختصاص، وقد ثبت بالتجارب العملية والعلمية أنه حاذق. ثم حدث هذا، يجوز لك أن تحتج بالقدر، إنما أن تدفع بولدك إلى حلاق صحة مثلا وتقول أنا دفعت به إلى متخصص، هذا خطأ من أعظم الخطأ. ولذلك أنت لو كان معك مال وتريد أن تتاجر فيه، وتريد أن تتاجر فيه، فهل تدفع به مثلا إلى محاسب في شركة، ولا تدفع به إلى تاجر حاذق ماهر في تجارته يحافظ عليها حسن السر والسمعة؟ لا شك أنك تدفع به إلى من يحافظ عليه، مش لأي واحد. ولذلك أنت لو دفعت مالك إلى رجل معلوم لديك أنه ليس بتاجر ولا يحافظ على أموال المسلمين، خدت بالك؟ فأنت لا يجوز لك أبدا أن تطالب به، لأنك أهملت في اختيار التاجر، أهملت في اختيار التاجر. ولذلك الضمان له تعلق بهذه الأحكام. فلو أن رجلا وضع بضاعته في سيارة وتركها مفتوحة ودخل يصلي لله فسرقت هذه السيارة، يضمن هو المال كله أم يضمن معه الشريك بالمال؟ يضمن هو المال كله. لماذا؟ لأنه ترك السيارة مفتوحة وأهمل في ذلك، لم يتخذ السبب المباشر للحفاظ على المال. أما لو أنه أغلق السيارة واتخذ الأسباب اللازمة للحفاظ على المال، فخرج من الصلاة فوجد أن السيارة قد هشمت وكسرت وأخذ منها المال، وإن كان هذا المال للغير فهو لا يضمنه، لا يضمنه، لأنه قد بذل الوسع في الحفاظ على المال، ولكن لسبب خارج عنه أخذ المال وسرق المال، فهو في هذه الحالة غير ضامن، أما في الأولى ضامن. فأنت لو دفعت بولدك أو بابنتك إلى غير متخصص فلا شك أنك تسيء إلى نفسك وإلى الإسلام وإلى ابنتك وإلى ابنك كذلك. أما لو دفعت به إلى متخصص وحدث هذا، وهل يحدث هذا في كل حالة من الحالات؟ بل ربما حدثت هذه الأخطاء من المتخصصين في كل 1000 وزيادة، ولا شك أن هذه العمليات الطبية قابلة للمكسب والخسارة، قابلة للنجاح والخسارة. فلا يقال لطبيب نجحت على يديه 1000 حالة وسقطت حالة أنت لست حاذقا. فالشاهد من هذا أن أعداء الإسلام إنما يأتون وينتظرون تلك الحالة الواحدة من كل 1000 ليشنعوا بها على ديننا، ليشنعوا بها على ديننا. فكن أنت ذكيا ولا تخطئ أخطاءهم. قال: إذا خفضت فأشمي ولا تنهكي، فإنه أسرى للوجه وأحظى عند الزوج. أسرى للوجه يعني يعطي الوجه سرورا وبهجة وبهاء، وكذلك يعطي حظوة للمرأة عند زوجها، والحظوة هي المكان العظيمة للمرأة عند زوجها. تصور امرأة لم تختتن، امرأة لم تختتن، فهي ترغب في الجماع بصفة مستمرة، فكلما خرج زوجها أو دخل طلبته للفراش، لابد وأنه يفر منها بعد عدة أشهر، بعد عدة أشهر. ولو أن امرأة قطع العضو بالكامل عندها فهي لا ترغب في الفراش قط، فكلما أراد زوجها أن يقضي وطره معها تأبت عليه ورفضت ذلك، فكان ذلك سببا في بغضها لديه، في بغضها لديه. فالأول بغض والثاني بغض، والوسط بين هذين، الوسط بين هذين. ولذلك قال لها: إذا خفضت فأشمي، أي بقدر الحاجة خذي الشيء الزائد فقط، ولا تنهكي أي لا تقطع عضو كله. ليه؟ لأنه أسرى للوجه وأحظى إيه؟ وأحظى عند الزوج. نعم. قال: فبينما هم على أمرهم أوتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان. مين ملك غسان بقى؟ لا، الناطور ده ملك إلياء، الناطور ابن ناطور يعني ملك إلياء، الحارس ابن أبي شمر، الحارس ابن أبي شمر الغسان. قال: فبينما هم على أمرهم يتناقشون في قتل اليهود في كل الولايات، أتي هرقل برجل أرسل به ملك غسان يخبر عن خبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما استخبره هرقل، يعني هرقل قال له تعال ايه الخبر اللي وراك وايه الحكاية، قال اذهبوا، قال هرقل لحاشيته اذهبوا فانظروا أمختتن هو ام لا. شوف ذكاؤه، مش الرجل ده جاي لكم عند محمد طب عايزين نشوفه مختتن ولا لا. ها، طبعا الكلام ده محمول على انهم ايه، على انهم قهروه وقسروه على ان ينظروا لعورته، وليس معنى ذلك ان الحديث ده في حجة لإظهار مين، لإظهار العورة. نعم. فنظروا اليه فحدثوا انه مختتن، وسأله عن العرب، هرقل سأل الرجل ده عن العرب اهم يختتنون، فقال هرقل هذا ملك هذه الأمة قد ظهر، وفي رواية هذا ملك هذه الأمة قد ظهر. ثم كتب هرقل إلى صاحب له اللي هو دغاطر، اللي هو مين؟ دغاطر الذي كان بأرض الروم، الذي كان بأرض الروم ولا يزال. ثم كتب له في رومية، وكان نظيره في العلم، يعني كان مساوي له في العلم بإيه؟ بالنجوم، في العلم بالنجوم. وسار هرقل إلى حمص، فلم يرم حمص حتى أتاه، فلم يرم حمص أي فلم يصل حمص حتى رد عليه دغاطر بكتاب وصله قبل أن يصل إلى حمص، يوافق رأي هرقل على خروج ذلك النبي وأنه نبي. يعني هرقل بقى يقول له ده الحكاية من أولها لآخرها كيت وكيت 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 وكيت، فماذا تقول في هذا؟ وهل رأيت شيئا في النجوم؟ قال نعم، وهذا الذي أخبرتني وأنت وحدثتني به هو مالك هذه الأمة وأنه سيظهر. فأذن هرقل لعظماء الروم في دسكرة له، وقلنا الدسكرة دي إيه؟ دهليز الكبير والمكان الفسيح في حمص. ثم أمر بأبوابها فغلقت، ثم أمر بالمنافذ وغلقت، ثم اطلع فقال يا معشر الروم، يا معشر الروم. طبعا ده من باب التغليب، لماذا؟ لأن الحكومة كانت رومية ولكن الشعب إيه؟ الشعب كان شاميا. هل لكم في الفلاح والرشد، هل لكم في الفلاح والرشد وأن يثبت ملككم فتبايعوا هذا النبي؟ فحاصوا حيصة حمر الوحش. انت ايه هترتد بقى ولا ايه؟ هتصبع بقى انت عايزنا نروح نؤمن بذلك النبي؟ وكان هرقل يعني يتعشم أن يوافقه القوم، ولكنهم لم يوافقوه وخالفوه. فلما حاصوا، ما هو أنت يكفيك الشر، يكفيك شر حيصة الجهلاء، لما يكون الناس كده رعاع رعاع ويحبون التقليد، فقلدوا فلانا، قلدوا فلانا. العوام دول ما أنت ما تفرحش أبدا، لا للخير اللي يجي من عندهم ولا للشر، الاثنين العوام دول بلاء عظيم جدا وشر مستطير. ومن وفقه الله أقنعهم بمرضاته، إنما هم لو اقتنعوا بشيء تاني ومش هيقتنعوا إلا به، فاعلم إن دول يعني ليس لهم إلا الله عز وجل. ولذلك الإمام الطبري لما كتب كتابا ذكر فيه اختلاف الفقهاء، ذكر مالك وأبا حنيفة والشافعي، ولم يذكر مين، أحمد بن حنبل. دخل الطبري، دخل الطبري بغداد فوشى به عند العوام بعض العلماء. خلي بالكم الرجل اللي جاي من طبرية ده، انتوا عارفين أحمد بن حنبل ده بغدادي، بغدادي ولا رومي؟ بغدادي. الرجل اللي جاء ده صنف كتابا، هم العوام عرفهم بالكتاب، صنف كتابا سماه اختلاف العلماء، اختلاف الفقهاء، لم يذكر فيه أحمد. ليه؟ قال لأنه ليس فقيها. العوام بقى أحمد بن حنبل ليس فقيه؟ طب والله بس نشوف الطبري ده شو يقولنا عليه. أول ما دخل الطبري بغداد واستقر بها ودخل في دار فقام العوام عليه فألقوه بالحجارة حتى بلغت الحجارة أعلى البيت وسد الأبواب والشبابيك والمنافذ حتى قتل الطبري صبرا. مات قوة وهو بالشكل ده. فأنت إذا كنت عايز تخلص من حد صلت عليه مين؟ عوام الناس. نعم. فحاصوا حيصة الحمر إلى الأبواب فوجدوها قد غلقت. هرقل هنا في موطن لا يحسد عليه، هما كانوا يخرجوا من الباب لكنه بادر بإغلاق مين؟ الأبواب. المفاتيح معاه، هيعمل ايه؟ ممكن يرجعوا عليه يقتلوه وهو رجل جبان وخاف على نفسه وعلى ملكه. فماذا قال؟ قال فلما رأى هرقل نفرتهم وأيس من الإيمان قال ردوهم علي، وقال إني قلت مقالتي، هل يعني بقى بيختبرهم بقى، إني قلت مقالتي آنفا أختبر بها شدتكم على دينكم أي النصرانية، فقد رأيت فسجدوا له ورضوا عنه، فكان ذلك آخر شأن هرقل. رواه صالح بن كيسان ويونس المعمر عن زهري. وقد شرحنا هذا فيما تقدم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد. وفي الأسبوع القادم بإذن الله تعالى نوفي بما عهدنا به، وهو الكلام على حكم دخول الحائط والجنب في المسجد وحكم مس المصحف وقراءة القرآن. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والأقوال. إن شئتم أن تكون الأسئلة بعد الصلاة فلكم ذلك.
والله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد. الحديث الذي ذكرته كل شيء لا يبدأ فيه بسم الله فهو أجزم أو أبتر. الأخ يقول يعني طيب لو أنني توضأت ولم أذكر اسم الله تبارك وتعالى عليه، فهل الوضوء باطل أم لا؟ الوضوء ليس باطلا، خاصة أن الحديث الذي خص هذه المسألة قد اختلف فيه أهل العلم اختلافا عظيما، وجمهور المحدثين على تضعيفه، والراجح أنه حديث حسن ونصه لا صلاة بغير وضوء ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. لا صلاة بغير وضوء، ولا شك أن الصلاة إذا وقعت بغير وضوء هي في حقيقتها لم تقع، فالنفي هنا نفي لأصل الصحة. فمعنى قول لا صلاة بغير وضوء أي لا تصح الصلاة بغير وضوء. أما قوله ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه، النفي هنا نفي الكمال أي نفي كمال الثواب، لا علاقة له بالصحة، أي لا وضوء كامل الثواب لمن لم يذكر اسم الله عليه. أسلم تسلم. فلو قتل الروم هرقل بعد إسلامه ألا تكون شهادته هي منتهى السلام ويؤتى أجره مرتين، أجر الإسلام وأجر الشهادة؟ أنت بتتكلم عن واحد لسه هيموت ولا مات وانتهى أمره وقد شهد فيه النبي عصم شهادته؟ أنا هو بيقول الأخ افرض أن الروم كانوا قاتلوا هرقل، خلاص هو مات وانتهى الأمر. هذا الكلام، هذا السؤال يثار في رجل حي الآن وقضيته معروضة، إنما رجل يعني أوشك أن يبعث، لا، إذا ما ينفعش تسأل السؤال ده حقي أبدا، يعني خاصة مع ورود النصوص التي حكمت بأنه مات على الكفر. هل من الممكن أن تراجع الباب اللي هو بدء الوحي وأنت تسألنا فيه حفظا ومعنا؟ نعم سأفعل إن شاء الله بعد المحاضرة القادمة، يعني المحاضرة القادمة دي سنفي بما وعدنا، والتي بعدها اختبار شفوي وتحريري، اختبار شفوي وتحريري، عشان كده يبقى قدامكم قد إيه؟ أسبوعين. اللي عايز ده كله الحكاية ستة أحاديث ولا سبعة، ها؟ فإحنا إن شاء الله كل عدة أبواب كده هنعمل بقى إيه؟ اختبار، هنعمل اختبار، واللي مش هيجاوب هناخد منه الغرامة نديها للمين؟ للي جاوب يعني زيتنا في دقيقنا مش ان شاء الله مش هناخد حاجة من أطار السنة. صدق نبوءة النجوم بظهور ملك قوم يختتنون دليل على صحة هذا العلم وأن من درسه يستطيع أن يعلم شيئا من الغيب. الكلام ده طبعا باطل جدا، أننا قلنا ببطلان النظر في النجوم وأنها ضرب من ضروب السمياء وهي السحر وأن هذا حرام، وقلنا إن الإسلام أتى وأبطل هذا كله وجعل النظر في السحر والنجوم من أعظم الكبائر بعد الشرك بالله عز وجل، وقلنا بكفر من تعرض لذلك دون ضرورة. طيب احنا في المحاضرة قلنا الكلام ده، طيب يعني هنعيده وقد أعدنا، ربما الأخ سأل السؤال قبل ذلك، ولذلك يعني أتوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالوا يا رسول الله إنا نسألهم عن الشيء فيصدقون، يعني احنا بنسأل السحرة عن الشيء فبيقولون لنا أقوالا نرى صدقها، فقال إنهم يقولون القول ويضعون عليها إيه 100 كذبة. يقول رجاء توضيح الأخطاء التي توجد في تفسير الشعراوي ومختصر تفسير ابن كثير للصابون والظلال. والله يا أخي أنت شاطر أوي، ده بيسأل السؤال ده هو إنسان فاضي جدا وموهش معنا خالص. يقول يعني إذا روى ثقات حديثا مرسلا ورواه واحد متصلا مسندا وهو ثقة كذلك فالحكم لمن؟ المسألة دي محل خلاف كبير جدا بين أهل العلم، لكن لما تفصيلها يطول فنرجئها وستأتي معنا إن شاء الله في كتاب العلم، في كتاب العلم، ونوليها بإذن الله تعالى اهتمام زائد لأنها مسألة شائكة من مسائل علم مصطلح الحديث. إذا روى قوم حديثا على جهة الإرسال وانفرد واحد وهو ثقة بإسناده أي بوصله، فهل يحكم للحديث بالوصل أم بالإرسال؟ خلاف بين أهل العلم، منهم من رجح المرسل مدام قد أرسله جماعة من الرواة، ومنهم من قال يرجح الإسناد وإن كان واحدا لأن معه زيادة علم ومن علم حجة على من لم يعلم، وتوسط قوم وقالوا يقبل المرسل بشروط ويقدم عليه المسند بشروط أخرى. الشروط دي محل تفصيل كبير جدا، لو فصلناها النهاردة مش هنطعم المسجد، وعلم ان الرجل بينام في المسجد هنا ظل خير عم الحاج بينام في المسجد متأخر عن 12 بيدعم. يوجد كثير من الجماعات في بلادنا مثل الجماعة الشرعية وأنصار السنة والجماعة السلفية، وكل منهم يعلق على الأخرى ونحن في حيرة، فما هو الطريق الصحيح لأرضاء الله؟ وإن كانوا جميعا على صواب فلماذا يختلفوا؟ فنريد توضيح في هذا الأمر. يا أخي أنا عايز أقول لك يعني كلمة واحدة تجعلها يعني عقدا في رقبتك، الحق يقبل من كل من أتى به والباطل يرد على كل من أتى به مهما اختلفت المسميات، مهما اختلفت المسميات. واعلم أن الجماعة الشرعية وأنصار السنة والسلفيين إنما هم جميعا في حظيرة الإيمان والتوحيد، وكلهم يسعى ويجتهد في مرضات الله عز وجل، ولكن بعض الناس أقرب إلى الحق من البعض الآخر. ليس أن من لم يبلغ درجة الحق قصر في ذلك متعمدا، ولكنه تعمد الحق فأخطأه، تعمد الحق فأخطأه، ولعله مأجور عند الله عز وجل. فلو أني نقلت إليك خبرا غير موثوق به، فلا ينبغي أن توافقني عليه إن كان الحق في خلافه، ولو أتاك بولس، شفت بقى مش واحد بقى من الجماعة الشرعية ولا من أنصار السنة، لو أتاك يهودي أو نصراني بما يعينك ويقربك إلى طاعة الله عز وجل فوجب عليك أن تقبل هذا الحق منه. ولذلك أهل العلم يقولون الحق ضالة المؤمن، هي التائهة الفائتة التي فاتتك، فإذا وجدتها وجب عليك التماسها،
وجب عليك التماسها. أنا لم أضرب لك مثلا لا بأي جماعة من الجماعات، وإنما أقول لك إن الجمعية الشرعية الأصل فيها أنها تسعى إلى الحق، والسلفيين كذلك، وأنصار السنة كذلك، والخوارج كذلك. شفت التكفير؟ التكفير لو يعلمون أنهم على الباطل الصراح لما قبلوه. ولذلك لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وطبعا ده أصل الخلاف ده هناك، يعني أصل الخلاف في الخوارج والشيعة من عند مين؟ من عند سيدنا علي، صح ولا لا؟ سئل عن الخوارج أهم كفار؟ قال والله بل من الكفر فروا، بل من الكفر فروا. شوف الشهادة الجميلة، مع وجود العداء بل مع وجود الحرب وإزالة الدماء، قال هذا الشهادة فيهم. أما لهم إيه؟ قال هم إخواننا بالأمس بغوا علينا إيه اليوم. ابن تيمية عليه رحمة الله لما ذكر في المجلد رقم 11 من الفتاوي، وهو الكتاب المعروف بالفرقان بين الحق والباطل، مش بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان، لا، الفرقان بين الحق والباطل وذكر الإيه فرق الإسلام، لما بيتكلم عن الخوارج بيقول وهم أبعد الناس، لما بيتكلم عن مسألة الخوارج والرواية عندهم قال والخوارج هم أبعد الناس عن الكذب، أبعد الناس عن الكذب. أما مين لأقرب الناس إلى الكذب؟ الشيعة، لأن الشيعة يستحلون الكذب تحت باب التقية. أما الخوارج لا، ده الخوارج بيكفر بالمعصية، والكذب ده على رأس المعاصي، يبقى الذي يكذب متعمدا يكفر من أوسع الأبواب. شوف العدل، ده هو منهج النقد له عند ابن تيمية وعند الحافظ الذهبي، لا تجد في أمة من الأمم مثل هذين الإمامين، ابن تيمية والذهبي، ابن تيمية والذهبي. ولذلك إذا اتفق على رأي فعض عليه بالنواجس، ومعهما الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله. فالحق إذا أتاك من أي إنسان، من أي إنسان وجب عليك أخذه، وإذا أتاك الباطل من أي إنسان مهما ادعى الالتزام بالسنة، مهما ادعى الالتزام بالسنة، خدت بالك، وجب عليك رده إن كان يخالف الكتاب والسنة. فأنت ما لكش علاقة بالأشخاص، وذلك العلم يقولون الحق لا يعرف بالرجال، وإنما يعرف الرجال بالحق. نعم، اعرف أنت الحق أولا، تعرف أهله، تعرف أهله، اطلب العلم، وبعد ما تطلب العلم وتبقى راجل كده نير وربنا منور بصيرتك، هتقول بس الراجل ده بيصلي صح. ليه؟ لأن أنا دارس الصلاة، وأنا لما بشوفه كده بقول هو ده الراجل دارس الصلاة صح وبيصلي بعلم. ولما أشوف بقى واحد إيه بينقر، خدت بالك، أقول تعبان، ده مش تبع العلم خالص ولا تبع الهدى. ليه؟ لأن صلاته على غير صلاة النبي عليه الصلاة والسلام، صح ولا لا؟ ولكن يلزمك، يلزمك أن تصاحب من يعينك على طاعة الله عز وجل، ومن يعينك على طلب العلم، ومن تأنس منه إذا كنت على باطل قومك، وإذا كان هو على باطل فنصحته قبل نصحك. وهذه الصحبة لابد أن تكون صحبة مؤمنة من أهل العلم، من أهل العلم، لأن أهل الجهل ممكن يكونوا مؤمنين، لكن منين التقويم؟ منين الأمر المعروف أنها منكر لهم؟ لا شك أنهم يفقدون لهذا، يفقدون لهذا. منذ فترة طويلة سنة 83 كنت تعرفت في الأردن على أخ كريم جدا، رجل فاضل وحبيب، ولي به اتصال إلى الآن، ولكن كنت أرتاب في بعض تصرفاتي أحيانا. فكان مثلا يزورني في الظهر ويجلس عندي إلى قرابة المغرب، وقبيل المغرب يدخل غرفة من غرف عندي ويغلق عليه الباب، ويغلق عليه الباب، فأنا أنظر أحيانا إليه أجده متوجه للقبلة ورافع يديه وعمل يدعو إلى أن يسمع أذان المغرب، وبعدين أنادي عليه ما يردش عليه، وبعدين لما يخرج يقول لي دي خلوتي، دي خلوتي، ما تعكرش عليها خلوتي. انت الراجل ده بقى نهار مش فايد، خدت بالك، ده صوفي قح. ومن أعجب ما رأيته في ذلك الرجل أنه لا يتوقف عن تكفير معظم الصوفية. إيه الحكاية؟ ما أناش عارف له منهج خالص الرجل ده. والمصحف لازم يوضع في أعلى مكان في البيت. فمثلا لما كنت أقرأ في المصحف وأحطه على الأرض أو أحطه على الرف اللي تحت في المكتبة، يوم هو واخده ومسحه وحطه على دماغه وحطه على بقه ويقعد يبص فيه وبتاعه، وبعدين يطلعه فين؟ على الرف الفوقاني في المكتبة. قلت ما تطلع طلعه على السطح أحسن. خدت بالك؟ المهم أنا غلبت فيه سنة كاملة. قلت له شوف بقى أنا مختلف معك، فتيجي نحتكر من حد من أهل العلم؟ قال لي آه. هو كان له شيخ في الهند اسمه جمشيد، وشيخ تاني اسمه غلام الدين حبيب. انا لما طلبت الحكومة قلت ده بقى ده هيحاكمني الى الشيخ جمشيد ويطلب بنقلي الى الهند، فاذا به يطلب ان يكون حكما بيني وبينه الشيخ الالباني. صوفي هيطلب الالباني؟ مفارقات عجيبة. خدت ورحت للشيخ الالباني واحسن استقبالنا جدا، وجلسنا معه 3 ساعات. كنت انا طبعا حكيت وواشيت للشيخ الالباني بان وضعه كيت وكيت وكيت، انا مش هقدر اقول الكلام ده قدامه. فالشيخ طبعا تهيأت نفسيته لاستقبالي، وكان من طلاب العلم، الاخ ده كان من طلاب العلم. ففي نهاية المجلس استمر 3 ساعات، والله الشيخ الالباني قال له ايه؟ قال له اذهب يا ابني، انت سلفي العقيدة وان سميت نفسك صوفي. ايه رايكم في الشهاده دي بقى؟ طبعا دي لو مننا لا، يبقى لازم في موقف، انما دي من الشيخ الالباني. واقسم بالله ان هذا حدث. فالشاهد من هذا ان هذا الاخ عقيدته سليمه ومنهجه سليم، ومنهجه سليم، وعنده غيره على دين الله عز وجل لعلي لم اجدها على احد. ها؟ بل ربما بلغت هذه الغيرة وطغت عن الحد. مرة كنا بنصلي في جبل اسمه جبل الحسين الجمعة، وأول ما طلع الخطيب، خطيب بتاع بلدياتنا ده حليقه بتاعه متلمع عليه مش طربوش الأحمر بتاع ده، قام طلع له على المنبر قال له ايه ده؟ انت هتخطب وانت حليق؟ انزل. وقام شده من قفاه منزله وهو يطلع اخطب. قلت له انا ما اعرفش اخطب. اطلع انت. قال لي لا ما اقدرش. وقعد يترجى الناس، اي حد يعني سمت الصالحين كده وملتزم بالسنه ظاهرا وباطنا يطلع اخوانا. فتاخرنا عن اداء الخطبه نصف ساعه، حتى حمل احد الاخوه الطيبين الجالسين في المسجد على ان يصعد المنبر، وصعد وخطب واليوم فات. غضب غضبا شديدا جدا، قال ازاي يبقى حريق وازاي يبقى شبيه بالنساء. وقال كلاما عظيما جدا بعد الخطبه لما الناس انكروا عليه. احنا نلاقي واحد صوفي يعمل كده؟ خدت بالك؟ فالمهم هو الى الان بين وبين صداقه متينه جدا، وهو قائم على صيانه مسجد القبلتين في المدينه المنوره. وقد زرته واستضافني في بيته أنا وأهل بيتي وأولادي 3 أيام. فقلت له بناتك الصغيرين اللي أنا كنت بشيلهم وبلعبهم في الأردن بتاع، قال لي دول بقوا عرايس كثيرة. عنده البنت الكبيرة دي اللي كان عندها 5 سنوات في الأردن تحفظ القرآن بالقراءة العشر. ها؟ قلت له تجوزها لي؟ قال لي لا. قلت له ليه؟ قال لي نفس أنت راجل سلفي وهي صوفية. بتطلب الوصفية على منهجك انا مستعد. يعني بيقول انت هتغرمنا بعد كده، اللي مش هيجاوب هتغرمه. فكيف بمن هذه اول محاضرة له ويحضر هذا المجلس المبارك؟ طيب اللي على فكرة سواء كنت صادق في ذلك، وان شاء الله احسبك صادقا، لكن انت هتشوف ان كل اللي هيحضر في اليوم ده وهيحضروا على سبيل الخطأ، لان هم كلهم من الان عاقدين العزم ان هم ايه ما يجوش. فاللي هينسى ان النهارده كان اختبار وهيجي، ها ربما يغامر ويقسم بأنه أول مرة يحضر المحاضرة. أو واحد زي يحيى ده مثلا لا يفارقني، لا يفارقني زي الظل بالضبط، الظل والمئات، ما يمنعش أن يقسم يوميها أنه أول مرة يحضر أول مرة يشوفني. قرأت في كتاب دفاع عن السنة للشيخ أبو شعبة عدة شبهات وردها المستشرقون في عدم حجية السنة وعدم الاهتمام بها بدليل أمر النبي عليه الصلاة والسلام بعدم كتابتها، حيث قال لا تكتبوا عني ومن كتب عني غير القرآن فليمحه، وأن كثير من الصحابة والتابعين كانوا يمتنعون ويمنعون غيرهم عن كتابة الأحاديث والعلم في كتب. أرجو توضيح ذلك لأنني لم أفهم الجواب من الكتاب. هو مسألة الاحتجاج بالسنة، الاحتجاج بالسنة أظن أن الأمر لا يحتمل بسطا ولا شرحا، لأن السنة قرينة للكتاب، هي تأتي بعده في المنزلة، أما هي قرينة الكتاب أي قرينة القرآن الكريم في باب الاحتجاج، في باب الاحتجاج. فمن احتج بحديث حسن كمن احتج بالقرآن الكريم، هذا وجب اتباعه وهذا وجب اتباعه. فالكتاب والسنة من حيث الاحتجاج هما سواء، أما من حيث المنزلة والمرتبة فالسنة تأتي بعد إيه؟ بعد القرآن الكريم في المنزلة والمرتبة. ثم يقول الشبهة اللي أوردها المستشرقون ورد عليها أهل العلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بكتابة القرآن ولم يأمر بكتابة، بل ونهى عن كتابة مين؟ عن كتابة الحديث. قال لا تكتبوا عني شيئا غير القرآن ومن كتب شيئا غير القرآن فليمحه فليمحه. هذا كان في أول الأمر، كان في أول في صدر الرسالة، فخشي النبي عليه الصلاة والسلام أن يختلط على الكتاب الآيات بالأحاديث، فنهى عن الكتابة في أول الأمر ثم أجازها بعد ذلك. ولا أدل من خطبة النبي صلى الله عليه وسلم في عرفة لما خطب خطبة طويلة، فقام إليه أبو شاه رجل من اليمن وقال يا رسول الله اكتب لي هذه الخطبة فإني لا أحفظ، فإني لا أحفظ. فقال النبي عليه الصلاة والسلام اكتبوا لأبي شاه، اكتبوا لأبي شاه، وهذا لفظ وهذا أمر يدل على الوجوب، ولكن كتابة العلم ليست واجبة، ليست واجبة بل هي مستحبة ومندوبة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام قيدوا العلم بالكتاب، قيدوا العلم بالكتاب. أما السلف فقد اختلفوا في كتابة الحديث من عدمه، فمنهم من منع ومنهم من أجاز، وأما من منع فله في ذلك تأويلات عدة، كأبي موسى الأشعري لما قال لولده ائتني فاحفظ عني، فقد أتاه ولده ومعه صحيفة والده، فقال أبو موسى ائتني بطست فيه ماء، ووضع تلك الصحيفة في الماء فغسلها أي فمحها فمحها، وقال احفظوا كما كنا نحفظ. فتبين من هذا أن علة المنع أن الكتابة تؤدي إلى كسل الطلاب في الحفظ والمراجعة والضبط وغير ذلك، فأنت إذا اعتمدت على الكتاب ليس كمن اعتمد على ذاكرته وحفظه. ولذلك على المقابل أن الإمام أحمد بن حنبل لما سئل عن كتابة العلم، عن كتابة العلم، قال من لم يكتب العلم درس، من لم يكتب العلم درس أي انتهى وفني. قال ولولا أن كتبنا ما قينا على هذا، أي ما خرجت هذه الأحاديث وهذه المصنفات لأهل العلم. ثم انظر هل دواوين السنة الآن بين يديك مكتوبة أو منقولة؟ مش انت معاك البخاري ومعاك مسلم وابو داود والترمذي والنسائي والبيهقي والمسانيد والمعاجم والاجزاء، مش كل ده مكتوب؟ ها؟ طيب هل احد من الامة الان يعترض ان كتابا من هذه الكتب مثلا ما كان ينبغي ان يكتب من اصل؟ ها؟ طيب انت تتصور ان الامة في اي عصر او مصر تجمع على الباطل؟ الجواب لا. فلما أجمعت الأمة على صحة كتابة هذه الأحاديث ونقلها وطباعتها في كل زمان ومكان دل على إيه؟ على جواز بل استحباب كتابة العلم، بل استحباب كتابة العلم. الحافظ البغدادي له كتاب عظيم جدا، لو أنك أردت مزيد بيان وفوائد فاقرأ هذا الكتاب بإمعان، وهو كتاب تقييد العلم، اسم الكتاب كده تقييد العلم. في هذا كلام إن لكل شخصية تتفق في برج واحد يكون بهم أوصاف متشابهة في الصفات مثل الخوف، المدح، السكينة، القوة في الشخصية، هل هذا الكلام صحيح أم خطأ؟ وهل يكون ذلك من باب الاعتراف بالنجوم؟ برج واحد يعني اللي هي الأبراج اللي بتيجي في الجورنال دي؟ ها؟ برج العقرب وبرج الحوت وبرج الجمل وبرج الكلب، هو المقصود ده بالبروج مش كده؟ هذه البروج من نظر فيها أثمة، هذه الأبراج من نظر فيها فكأنما نظر في النجوم، وهي شرك وكفر بالله العظيم. هل الذهب محرم على النساء والخاتم الحديد محرم على الرجال؟ لأن ذلك قد ورد في كتاب أداب الزفاف للشيخ الألباني، فنريد توضيح ذلك الأمر. حقيقة الأحاديث التي ذكرها الشيخ الألباني في وظاهرها يدل على تحريم الذهب على النساء كلها خرجت مخرج الورع، ولكن الشيخ حملها على الحل والحرمة. فلا شك أن الذهب بجميع أنواعه وصنوفه حل للنساء، حرام على الذكور، حرام على الذكور، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخذ حريرا بيمينه وذهبا بشماله فقال هذان على هذان حل لإناث أمتي حرام على ذكورها، حرام على ذكورها. فالحرير والذهب حلالان لنساء الأمة، حرامان على ذكور الأمة، هذا أصل لا يعدل عنه إلا بدليل. وفي الحقيقة ما أورده شيخنا في الكتاب نحترمه ونجله، ولكننا لا نتبعه فيه، لا نتبعه فيه. في هذه الأيام من ترتدي الأخت منتقب النقاب ولا ترتدي القفازين، فأسألكم بالله أن تدمن التنبيه على ذلك في كل درس. يا أنت ضايقتها جدا كل درس. أولا أنت لا يجوز لك ابتداء أن تقسم بالله على أمر لا تدري أهو في مقدور المسؤول أم لا، يعني أنت تسألني بالله أن أفعل أو لا أفعل، فهذا من الأخطاء الشائعة أيضا بين الإخوة، لأنك لا تدري هذا السؤال هو في مقدوري أو لا، هو في مقدوري أو لا. فنختم هذا المجلس بملحة وفريدة ولطيفة لشيخنا وتاج رؤوسنا الشيخ سيد حسين العرفاني، فليتفضل.
الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله. قال شيخ الإسلام عبد الله بن مبارك لما سئل أن يتكلم بين يدي شيخه شيخ الإسلام سفيان بن عيينة قال نهينا أن نتكلم في وجود أكابرنا، وسيدنا الشيخ حسن يهضم نفسه دائما لإخوانه ولتلامذته، فإن كان من كلمة فنقول العلم، أقول العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه حل وإلا ارتحل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي حسنه الألباني قال مثل الذي يعلم الناس الخير وينسى نفسه كمثل المصباح يضيء لغيره ويحرق نفسه، يضيء لغيره ويحرق نفسه. العلم موقوف على العمل، والعمل موقوف على الإخلاص لله عز وجل، والعلم كله دنيا والآخرة منه العمل به. العلم يهتف بالعمل، فإن أجابه حل وإلا ارتحل. كن بالخير موصوفا ولا تكن للخير وصافا، فإن الواو والراء والدال لا تشم منها رائحة الورد. قال أبو سليمان الداراني: يا حملة القرآن، ماذا غرس القرآن في قلوبكم؟ إن القرآن ربيع قلب المؤمن كما أن الغيث ربيع الأرض. إن الغيث قد ينزل على الحبة في الحش، ما يمنعه نتن موضعها من أن تذهر ومن أن تثمر ومن أن تربو، فماذا غرس القرآن في قلوبكم؟ من أن تثمر ومن أن تربو، فماذا غرس القرآن في قلوبكم؟ وقال شيخ الإسلام عبد الله المبارك: الأدب في الخدمة أعز من الخدمة. فقال: طلبنا الأدب حينما فاتنا المؤدبون. فقال: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. قالوا: من أساء الأدب على الباب رد إلى سياسة الدوام. يعني الرجل اللي اشتغل حاجب لملك وما عرفش ازاي جلس الملك، يقولوا له روح اصطبل الخيول. من أساء الأدب على الباب رد إلى سياسة الدوام. فالنصيحة التي أقدمها لإخواني: اقتران العلم بالعمل. مصيبة المصيبات في واقعنا والتي تجر إلى الرياء أخطر مرض يصيب الأمة، كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم: غير الدجال أخوف على أمتي شرك السرائر. قالوا: وما شرك السرائر يا رسول الله؟ قال: أن يقوم الرجل فيصلي فيطيل في صلاته لما يرى من نظر رجل إليه. فعالج بالليل، قد عرفت الداء فعالج بالليل. يقول الشاعر: أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد المسيء عصيت سرا، فما للآن لا أبدي النحيبا. أنا العبد الذي سطرت عليه صحائف لم يخف فيها الرقيبا. أنا الغدار كم عاهدت عهدا، وكنت على الوفاء به كثوبا. أنا العبد المخلف عن أناس حووا من كل معروف نصيبا. أنا العبد الغريق بلج بحر أصيح لربما ألقى مجيبا. أنا العبد السقيم من الخطايا، وجئت الآن ألتمس الطبيبا. أنا العبد الفقير مددت كفي إليكم فادفعوا عني الخطوبة. أنا المضطر أرجو منك عفوا، ومن يرجو رضاك فلن يخيبا. أنا العبد المفرط ضاع عمري، ولم أرعى الشبيبة والمشيبة. وأحذر أن يعاجلني ممات يحير هول مصرعه اللبيبة. فوا أسفاه من حشري ونشري بيوم يجعل الولدان طيبا، بيوم يجعل الولدان شيبا. فوا أسفا على عمر تقضى ولم أكسب به إلا الذنوب. وأحذر أن يعاجلني ممات يحير هول مصرعه اللبيبة. ووا خجلاه من حشري ونشري بيوم يجعل الولدان شيبا. تفطرت السماء به ومارت، وأصبحت الجبال به كسيبة. ووا ذلاه من قبح اكتساب إذا ما أبدت الصحف العيوبة. وذلة موقف وحساب عدل أكون به على نفسي حسيبا. ووا ذلاه من نار تلظى إذا زفرت وأقلقت القلوب. تكاد إذا بدت تنشق غيظا على من كان ظلاما مريبا. فيا من مد في كسب الخطايا خطاه، أما آن الأوان لأن تتوبا. اللهم اجعل أبي الأجبال من الربانيين، اللهم اعلي درجته بين الصديقين. اللهم أنت أصلحت الصالحين فاجعلنا من الصالحين. اللهم أنت أصلحت الصالحين فاجعلنا من الصالحين. اللهم يا أكرم الأشياء علينا لا تجعلنا أهون الأشياء عليك. اللهم عرفنا وجه نبينا في رضوانك والجنة. رب اجعلنا لك ذكارين، لك شكارين، إليك أواهين مقبتين منيبين. تقبل توبتنا واغسل حوبتنا واسل سخائم صدورنا. بك نستنصر فانصرنا، وعليك نتوكل فلا تكلنا، وإياك نسأل فلا تحرمنا، ولجنابك ننتسب فلا تبعدنا، وببابك نقف فلا تطردنا. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر الرشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، وأمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. ومعذرة إن تكلمنا في جود سيدنا شيخ ابن الأجبال. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.